السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا الصحي المميز لأن كل حياة. مستمعينا، يسعدنا أن نرحب بكم جميعا في هذا البرنامج الذي بنأمل إن شاء الله أن يكون نافذة مهمة لتعزيز الوعي الصحي في مجتمعنا. طبعا حياكم على أثير راديو رمز FM 97.7. طبعا في هذه الحلقة مستمعينا سنركز على موضوع بالغ الأهمية بالنسبة للكثيرين منا، ألا هو مرض السكر، طبعا بانخفاضه وأيضا ارتفاعه. إننا نعلم جيدا مدى انتشار هذا المرض في مجتمعاتنا العربية وما له من تداعيات خطيرة على صحة الأفراد إذا لم يتم السيطرة عليه. طبعا مستمعينا سنستعرض معكم اليوم أهم الجوانب المتعلقة بمرض السكر، بدءا من تعريفه وأنواعه أسبابه وكذلك الأعراض والطرق الكشف عنه والتعامل معه كمرض مزمن. كما سنتناول الممارسات الوقائية والعلاجية التي يمكن للجميع اتباعها للحفاظ على صحتهم. وللإجابة على كافة تساؤلاتكم حول هذا الموضوع سنستضيف في هذه الحلقة الدكتورة سحر الجوفي لتكون معنا في طيات الحلقة المفيدة بإذن الله. استمعوا إلينا اليوم في برنامج لأنك الحياة على إذاعة رمز FM 97.7. إذن حياكم من جديد مستمعين الأكارم في فقرة أخرى وهي مفاهيم خاطئة أو المفهوم خاطئ عن مرض السكر، أن مرض السكر مرض لا علاج له. طبعا الحقيقة العلمية بتقول أن هناك طرق فعالة للسيطرة على مرض السكر والحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة من خلال نمط حياة صحي وتناول الأدوية عند الحاجة. 2، مرض السكر يصيب فقط الكبار، طبعا كبار السن، وهذا مفهوم مغلوط. والحقيقة إنه مرض السكر قد يصيب الأشخاص من جميع الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال والشباب. 3، مرض السكر ليس له عواقب خطيرة، طبعا معظم الناس في مجتمعنا بتبادر إلى أذهانهم بأن مرض السكر عبارة عن مرض اعتيادي ممكن السيطرة عليه وممكن إنه إهماله لأنه مش مرض خطير وممكن مش ممكن إنه يؤدي إلى عواقب خطيرة. ولكن الحقيقة هنا أن إهمال مرض السكر أو سوء إدارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة كأمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والعيون. 4، مرض السكر ينتج فقط عن الإصابة بالسمنة، وهذا مفهوم خاطئ جدا. الحقيقة إنه هناك عوامل أخرى تسهم في الإصابة بمرض السكر مثل الوراثة والنمط الحياتي والعوامل الهرمونية. 5، يجب على مرضى السكر تجنب تناول السكريات والحلويات تماما. والحقيقة إنه يمكن لمرضى السكر تناول كميات محدودة من السكر والحلويات ضمن خطة غذائية متوازنة وبإشراف طبيب مختص. 6، مرضى السكر لا يؤثر على الخصوبة والحمل، والحقيقة أن مرض السكر قد يؤثر على الخصوبة وسير الحمل إذا لم يتم السيطرة عليه بشكل جيد، لذلك يجب متابعة الحالة بإشراف طبي. إذن وإياكم مستمعين الأكارم بنروح لفاصل قصير.
مش باين ليه قلبك تايه من مدة كبيرة، خايف تتكلم ليه في عيونك حيرة وحكاوي كتيرة، متغير يا ما عن زمان قافل على قلبك البيبان، حبيت وفرقت كم مكان عايش جواك، إحساسك كل يوم يقل وتخطي وخطوتك تزل من كتر ما أحبطوك تمل، فين تلقى دواك، بتودع حلم كل يوم تستفرد بيك الهموم وكلكم والغربة كوم والجرح كبير اهلا اهلا سلام سلام بقى طبعك قلة الكلام وما فيش تفسير داري داري يا قلبي مهما تداري قصاد الناس حزن نامك شوف وهو عادي عادي محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء إلا وفراقه يشوف كل اللي معاك في الصورة غاب وطنك والأهل والصحاب كم واحد ودع وساب من غير أسباب شايف في عينيك نظرة حنين بتحن لمين ولا مين طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب مع دقة عقرب الساعات بتموت جوانا ذكريات عشمنا قلوبنا باللي فات ونسينا نعيش كان مكتوب نمشي الطريق ونفارق كل ما ده شيء اتسرق العمر بالبطيء ورسي على ما فيش وداري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس حزننا ما تشوف وهو عادي عادي محدش في الدنيا دي بيتعلق بشي إلا وفراقه يشوف
راديو رمز اف ام 97.7 لاستكمال حلقتنا باستضافة الدكتورة الفاضلة الدكتورة سحر الجوفي. حياك الله دكتورة سحر.
اهلا وحياكم.
كيف حالك؟
الله يسعدك.
عساك طيب ان شاء الله. طبعا انت الظاهر انه حلقك شوية مريض صح؟
الحمد لله.
ولكن اليوم انت مضطرة انه باذن الله تشرحي معنا وتكوني معنا الرفيقة في رحلة الكشف وايضا اسباب وطرق علاج مرضى السكر
ان شاء الله.
اول سؤال في حلقتنا اليوم هو فعلا سؤال يعني انا اعتبره انه مفتاحي لانه معظم الناس مش عارفين ايش معنى سكر. هم قصدهم يعني انه السكر مرض له علاقة بكذا وما لهش علاقة بكذا فالمفهوم عندنا خاطئ. ما هو مرض السكر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لمرض السكر هو أحد الأمراض اللي أصبحت منتشرة بشكل كبير في خلال السنوات الأخيرة. مرض السكر هو اضطراب في الجهاز الهضمي ناتج عن عدم قدرة الجسم على إنتاج الإنسولين أو عدم قدرة الجسم على استخدام الإنسولين بشكل كافي.
جميل جدا. اذا ما هو مرض السكر وما هي انواع بالنسبه ما هو تعريف مرض السكر
بالنسبة احنا قلنا الان تعريف مرض السكر بالنسبه للاساس في مرض السكر الانسولين. ما هو الانسولين؟ هذا الانسولين هو الهرمون المساعد على نقل السكر من الدم الى الخلايا. فلما يكون هذا الناقل مش موجود او هذا الناقل عنده اضطراب يصاب هذا المريض بمرض السكري. أنواع مرض السكر إحنا نقدر نسميها أو نقسمها إلى نوعين، سكري النوع الأول وسكري من النوع الثاني. إحنا لو تكلمنا عن سكري النوع الأول هو السكري المعتمد على الإنسولين، يحدث عندما لا ينتج الجسم الإنسولين على الإطلاق، يعني الجسم يكون عنده عجز كامل عن إنتاج الإنسولين، فهذا المريض دائما بيحتاج إلى إنسولين دوائي، وما نقدرش نعطي أي حل ثاني لأنه جسمه موقف تماما إنتاج الإنسولين. سكري النوع الثاني وهو السكري الغير معتمد على الإنسولين، ويحدث عندما لا يستخدم الجسم الإنسولين بشكل كافي، وهذا النوع أكثر ما يصيب البالغين.
جميل جدا. إذا نحن بنتكلم عن أنواع السكر بشكل مسهب أو بشكل عميق بإذن الله في طيات الحلقة، ولكن أنا أشتي أعرف يا دكتورة ما هي أهم أو ما هي أبرز الأعراض اللي ممكن أنها تصاحب مريض السكر؟
لمرض السكري عدة أعراض قد تظهر على المريض ويبدأ يلاحظها، أو يروح يشكي من تعب، فالدكتور يقول له عندك وعندك وعندك، تبدأ تتجلى وتوضح لنا هذه الحالة. منها زيادة عدد مرات التبول، الشعور بالعطش المفرط والمستمر، فقدان الوزن، إحساس المريض أيضا بالتعب والإرهاق المفرط، ويعني هذا أبرز العلامات اللي إحنا بنبدأ نعمل عليها احتمالية الإصابة بهذا المرض، وندخل بعدين في الأمور التشخيصية الأخرى.
جميل. إذن دكتورة ما هي بعض العوامل اللي ممكن تؤثر أو تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر؟
بالنسبة للعوامل اللي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر للغير مصابين هي عوامل كثيرة، ولكن تندرج تحت أولاً نبدأ نناقش العوامل الوراثية العائلية، مثل وجود أفراد في العائلة مصابين بالسكري. وجود أفراد مصابين بالسكري مثل الأب والأم يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض لأبنائهم. وبعض التركيبة الجينية التي تؤدي إلى الإصابة بهذا
يعني
المرض،
يعني وراثي صحيح؟
فعلاً يا وراثي، العامل الوراثي أخذ مساحة كبيرة في التأثير على الموضوع. أيضا من العوامل التي تزيد خطر الإصابة بمرض السكر أسلوب الحياة أو الستايل لايف، يعني زيادة الوزن، السمنة خاصة في منطقة البطن، وقلة النشاط البدني والحركي، والنظام الغذائي غير الصحي الغني بالسكريات والدهون. وأيضا من العوامل الأخرى التدخين أحد العوامل، وارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، والاضطرابات الهرمونية مثل تكيس المبايض والحمل. قد يحصل سكر أثناء فترة الحمل، يسمى سكري الحمل. وأيضا في علاقة احنا نسميها العوامل المتعلقة بالعمر والجنس، حيث يقال يعني دي في دراسات أنه تزداد نسبة إصابة النساء بالسكري أكثر من الرجال بعد سن اليأس،
أي بعد ما يكون الهرمونات الأنثوية خلاص،
يعني إحنا نقدر نقول من عمر 45 وما فوق النساء معرضات للإصابة بالسكري أكثر من الرجال.
إذن عظيم. ممكن دكتورة سحر تفرقي لنا ما بين اللي هو انخفاض سكر الدم وارتفاع سكر الدم، ما هو الفرق بينهم، وما هي الأعراض الشائعة لكل حالة؟
احنا الان لو تكلمنا عن انخفاض سكر الدم وارتفاع سكر الدم، هذا يعني هذا جانب، والجانب الاخر مرض السكري. احنا نتكلم اذا اردنا التفريق بين انخفاض سكر الدم وارتفاع سكر الدم، الهايبوغلاسيميا والهايبرغلاسيميا. بالنسبه لانخفاض سكر الدم، هو انخفاض مفاجئ في مستوى الدم، يصل الى 70 ملي جرام لكل ديسيلتر. الأعراض في انخفاض سكر الدم تكون مثل الشعور بالجوع، الارتباك، الصداع، النعاس، وضعف التنسيق أو الإدراك. هذا احنا نسميه شخص عنده هبوط سكر بالمعنى الدارج.
صحيح.
إذا جاء عنده هذا الشعور بهذه الأشياء، علاج هذه الحالة لمن عنده هبوط في مستوى السكر بعد الفحص، لأنه أي مريض لازم يكون معه جهاز
فحص مجدد
أولي. إذا شعر بهذه الأعراض ظهرت، يفحص يشوف كم نسبة السكر الموجودة عنده، إذا شاف أنه ناقصة علاجها يكون تناول شيء فيه مصدر سريع للسكر مثل عصير، شوكولاتة، شيء يرفع له مستوى السكر الهابط. أما بالنسبة لارتفاع سكر الدم أو الهايبرغليسيميا فإذا ارتفع أكثر من 120، وطبعا المصابين اللي عندنا في اليمن يعني أحيانا يوصل للمستشفى يفعل لك فاجعة، يوصل قدو عنده 300 وشوية 400 قريب 500، فهذا بيكون هو الارتفاع المخيف. تشمل الأعراض عند الارتفاع العطش المفرط، التبول الكثير، وفقدان الوزن. إذا في شخص عنده ارتفاع متكرر بدون ما يسوي عليه سيطرة، يحس إنه جسمه بدأ يضعف بدون ما يعرف ما هو السبب. العلاج يكون عن طريق الفحص السريع لمعرفة كم النسبة، واستخدام الإنسولين لتعديل النسبة الموجودة في الجسم، واستخدام الأدوية المخفضة للسكر، وننصحه بممارسة نظام حياة صحيح حتى يخلي السكر في الإطار الطبيعي. في الإطار الطبيعي.
إذن دكتورة نستأذنك نروح وإياكم مستمعي الأكارم قبل أن تشرحي لنا ارتفاع نسبة سكر الدم وما هي العلامات والأعراض، بنروح وإياكم فاصل إعلاني قصير بنواصل.
اتألف مرة خليك عاقل، شوف لك حلم يكون مضمون، قلت انا متفائل هحلم حتى ان كان حلمي مجنون. ايوه انا متفائل ومهما قابل انا ناوي اكون او لا اكون. عندي تحدي عندي حدي، ما انتش قد انا عمري ما خاف، ده انا بالبلد وقفت كل الدنيا ضد اجيبك تاف، ولازم هتشاف
راديو رمز اف ام 97.7 في حلقة جديدة ومتجددة، وايضا الاستكمال ما تبقى من حوارنا مع الدكتورة سحر الجوفي. دكتورة اسهبنا في قبل الفاصل عن ما هو انخفاض سكر الدم وما هي علاماته واعراضه، وممكن تشرحي لنا اكثر ما هي علامات او ما هو ارتفاع سكر الدم اللي هو الهايبرغليسيميا.
زي ما قلنا احنا انه ارتفاع مستوى سكر الدم يعني بيكون خلل أو اضطراب في إفراز الإنسولين في الجسم. المريض بيجي لعندنا يشكي من هذه الأعراض، احنا بنبدأ بالتشخيص السريع لهذا المريض عن طريق الفحوصات العادية أولا حتى نعرف، ممكن نسوي له فحص دم عادي بمجرد ما هو يوصل لعندنا، يتم قياس مستوى سكر الدم في أي وقت، وإذا حسينا أنه المريض هذا فعلا إحنا شاكين أنه عنده سكر ندخله على اختبار آخر يسمى اختبار تحمل الجلوكوز أورال جلوكوز تيست، نقيس قدرة الجسم على امتصاص السكر وإزالته من الدم. بيكون هذا الفحص مساعد جدا على معرفة الكشف السريع. يعني إذا جت لي حالة في بداية الإصابة بالسكري هذا التحليل يطلعها.
عميل.
أيضا الاختبار الثالث اللي هو مشهور باسم الفحص التراكمي، الهيموغلوبين A1C، يعني هذا الفحص يعكس لي مستويات سكر الدم في خلال 2 إلى 3 أشهر ماضية، ويساعدنا في تقييم مدى التحكم في مستويات السكر على المدى الطويل من الجسم. أيضا ممكن ندخل المريض على فحوصات لوظائف الكلى، نقيس مستوى الكرياتينين والبروتين في البول لتقييم وظائف الكلى، وأيضا ممكن نأخذ فحوصات الدهون، نقيس مستوى الكوليسترول ومستوى الدهون الثلاثية الموجودة عند المريض عشان نشوف إذا ما فيش تأثير على القلب والأوعية الدموية. هذه يمكن أبرز الأشياء اللي ممكن إحنا نستخدمها لتشخيص أو للكشف عن مرض السكري.
عظيم جدا دكتورة. إحنا تكلمنا عن انخفاض سكر الدم، هل ممكن نعرف بعض المعلومات عن ارتفاع سكر الدم؟
مثل ما قلنا ارتفاع، إذا جالي شخص مصاب بكذا كذا كذا، هذا العلامات تأكد لي أنه عنده هبوط أو انخفاض في مستوى سكر الدم. والعلامات الأخرى العكسية اللي احنا قلناها قبل شوية، الشعور بالعطش المفرط والتبول الكثير وفقدان الوزن السريع والمفاجئ، هذه علامات الارتفاع. احنا لما يجي لنا مريض بدأ مغمى عليه أو يقولوا لي هو عنده سكر وكان سكره مرتفع قد له يومين وجابوه مغمى عليه، احنا على طول نسوي له تيست للسكر ونشوف كم نسبة السكر الموجودة الآن طلعت لي في الوقت في هذه اللحظة، وندخله على الطوارئ على طول، يجيبوا له محاليل وريدية فيها إنسولين يدخل يعمل له إراحة أو سحب لهذا السكر المتكدس في الدم حتى يقدر
أن يواصل حياته بشكل طبيعي،
حتى يقدر أنه يفوق وبعدين نبدأ معه، لأنه لازم مريض السكر يلتزم بنمط حياة معين ليس كغيره من الأمراض.
إذن جميل دكتورة سحر، ما هي بعض العوامل اللي ممكن تأثر على مريض السكر؟
مثل ما قلنا إحنا العوامل الوراثية موجود، العوامل الوراثية أحد أخطر العوامل التي قد تؤثر على مريض السكري. الجينات المرتبطة بمقاومة الأنسولين أيضا، في جينات تكون في بعض الأشخاص يعني في الجسم عامل مقاومة للإنسولين مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وأيضا جينات أخرى مرتبطة بيسموها بخلايا بيتا، هذه هي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الإنسولين، تأثر عليها هذه الجينات فيؤدي إلى خلل في وظيفة إنتاج الإنسولين. أيضا الجينات المرتبطة بالالتهابات المزمنة، هذه كلها إحنا بنتكلم عن أشياء جينية ما لهاش أي دخل
بحتة.
وراثية بحتة،
لأنه مثل ما تكلمنا أنه اعتقاد الناس المغلوط على مرض السكر أنه فقط يصيب كبار السن واللي تعدوا الأربعينات، ولكن المرض هذا وراثي قد يكون من الطفولة.
لا المرض وراثي والعامل الوراثي عامل فيه يمكن 40%.
صحيح.
أيضا جينات مرتبطة بالسمنة هي عامل رئيسي وخطير للمرض. فإحنا نجد أنه الأم سمينة، بناتها كلهم سمينات، الأم عندها سكر، بناتها وصلوا لمرحلة الكل عنده سكر.
صحيح. إذن الله يشافي كل مريض سكر يا رب العالمين، سواء كان يعني مزمن معه متراكم أو يستخدم أدوية، لأن حتى على مستوى إبرة الإنسولين هنالك ألم.
مؤلمة حالات السكري مؤلمة. أيوة. إبرة الإنسولين هذا بتعمل لهم مشكلات، اللي بيكون عندها الاستخدام كل يوم ويستخدمها على مكان معين، يجي لك فترة هذا المكان بدأ مؤلم، ينتقل للمكان الثاني، يعني معاناة يعني.
حتى نمط حياتهم بيكون مختلف جدا، يكون صبوا في ضروري في وقت وتوقيت معين، كذلك وجبة الغداء وجبة العشاء ما ادري ياكل هذا ولا ياكل هذا.
الإصابة بالمرض عليه. الإصابة بالمرض معناته انه الشخص يبقى مقيد بأشياء يسويها طول حياته.
إذن دكتورة ما هي أبرز الطرق الوقائية الفعالة للوقاية من الإصابة بمرض السكر؟
هناك عدة طرق ممكن يستخدمها الفرد العادي وطرق يستخدمها الشخص المريض. بالنسبة لأي شخص، واحد إحنا نقدر نقول الحفاظ على وزن صحي جيد يساعدنا في منع الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك يكون باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة نشاط بدني بانتظام وتناول أغذية صحية جيدة. يعني واحد الحفاظ على الوزن، اثنين نمط الغذاء الصحي. نمط الغذاء الصحي الحرص على تناول أطعمة غنية بالألياف والبروتين والحبوب الكاملة، الخضار، الفواكه في الوقت اللي يقدر واحد يأخذ عليها. هذه كلها أشياء تساعد في ضبط أو الحفاظ على مستويات السكر تحت السيطرة في الجسم.
طبعاً دكتورة، أنا لما نتكلم ولو بقاطعك، لما نتكلم عن نمط غذاء صحي، نمط غذاء صحي في ظل الأوضاع اللي احنا بنمر فيها، لا عاد قادرين الناس اللي هم قادرين كانوا قادرين من زمان هم يوفروا بعض هذه الأشياء التي هي لازمة للحفاظ لغير مرض السكر. الآن كل مرض السكر وغير مرض السكر ما بيشربوش أشياء فيها سكر، وإذا توفرت الوجبة فتتوفر بكمية قليلة، حصتها من البروتين بتكون قليلة، حصتها من النشويات بتكون قليلة، حصتها من الألياف بتكون قليلة، فهنا بيدخل لها أيضا في مضاعفات بسبب أنه نمط أكله مش قادر يسيطر عليه.
طيب القلة في الفواكه، في الخضار، في البروتين، في كل هذه الأشياء اللي أنت عديتيها ما عدتي لناش إصابة بالسكري،
ولكن كوجاية
اللي عدتي لنا الإصابة بالسكري هو النظام الغذائي الغير صحي. يعني في أشخاص يأكل دهون، يأكل أشياء فيها
سكريات معقدة،
يأكل أشياء، فإحنا قلة هذه الأشياء
ما تأثرش مثل زيادة أشياء
ما تأثرش مثل زيادة الأشياء الضارة، أو اللي عايشين بنمط حياة غير منظم.
إذن جميل جدا، بنروح وإياكم مستمعين الأكارم لفاصل قصير وبعدين بنروح.
لسه هتحلق اشوف الدور بعد ما فاق ورجعوا للنور قالوا يا ريتنا ولاد منين خلينا صرحة نكدب عشان ايه اللي في بالنا بكره نلاقيه ولو لينا في يوم نصيب فيه هيجي واحنا مغمضين
هتيجي كده تيجي كده يعني فيها سن وجيب والصراحة بقى كده كل ده جو
عدنا لكم مستمعي الأكارم مستمعي رمز FM 97.9 في حلقتنا من برنامج لأنك الحياة بعنوان ارتفاع وانخفاض سكر الدم أو مرض السكر. طبعا أسحبنا في قبل فاصل عن ما هي طرق الوقاية وما هي أنواع السكر وما هي الاختلافات وما هي كل هذه الأشياء، والآن ندخل بما هي مضاعفات مرض السكري بالتفصيل. ممكن دكتورة سحر؟
مضاعفات الإصابة بمرض السكر، احنا نقدر نقول مضاعفات الارتفاع ومضاعفات الانخفاض. احنا اذا جينا نشرح مضاعفات الانخفاض، ممكن يؤدي الى نوبات من الاضطرابات العصبية والغيبوبة، يعني الشخص اللي سكره يوصل لمدرجة كبيرة ما ممكن يسقط ويدوخ بدون ما حد يقدر يغير، الا اذا مثلا تم اسعافه واعطوه محاليل وريدية وكذا. الانخفاض المفاجئ لسكر الدم أيضا يدخل المريض في نوبات تشنجية واضطرابات عصبية. الانخفاض المستمر في سكر الدم يحدث أو يحدث دامج للخلايا الدماغ أو أضرار لهذه الخلايا. أيضا ممكن لو كان هذا الشخص جاله الانخفاض في السكر وهو بيقود السيارة يخليه يدخل في حوادث لأنه يفقد السيطرة تماما على العمل اللي بيقوم به. أما بالنسبة لمضاعفات ارتفاع السكر في الدم، هي مضاعفات يمكن الأغلب يعرف عنها معلومات. ارتفاع السكر في الدم بشكل مستمر يؤدي إلى تلف في الأوعية الدموية للعين، وضعف في الإبصار واعتلال في الرؤية، يؤدي إلى أمراض الكلى و تلف الكلى على المدى الطويل، أيضا يؤدي إلى أمراض في القلب والأوعية الدموية، أيضا الإصابة الدائمة بارتفاع سكر الدم يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة ويزيد خطر الإصابة بالعدوى لأي مرض. أيضا في مضاعفات كثيرة، منها القدم السكري لمرضى السكر إذا كان عندهم بشكل مزمن يصابوا بهذا المرض.
جميل، ولكن دكتورة سحر لو تقدري أنه تقسمين الأوجه أو المضاعفات الرئيسية لمرضى السكر علشان نقدر نشوف الصورة بشكل أوضح. ماذا قد تصيب من أجهزة؟ ما هي بعض المضاعفات؟
يعني الآن أنا بدون ما أشرح كل واحد، قد يؤدي إلى إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. اثنين، أمراض الكلى والداء الكلوي السكري. ثلاثة، مشاكل في العين واعتلال في الرؤية. أربعة، أمراض الجهاز العصبي والاعتلال العصبي. خمسة، مشاكل القدم السكري والساق السكري. ستة، مضاعفات الحمل السكري التي قد تؤدي إلى خطر الإصابة أو إنجاب أطفال مشوهين أو يؤدي إلى الإصابة والدخول في ارتفاع ضغط الحمل.
إذن دكتورة، على ذكر القدم السكري، ممكن تحدثين أكثر ما هي المضاعفات التي قد تصيب مريض السكر بسبب ارتفاع نسبة السكر؟
مرض القدم السكري هو أحد مضاعفات الإصابة بسكر الدم، ينشأ هذا المرض عن تلف الأعصاب وبداية تلف الأعصاب الطرفية، والدورة الدموية يضعف تواردها إلى القدمين، ويبدأ هذا المريض يبدأ يحس بأعراض وآثار، منها فقدان الإحساس والشعور بالقدمين نتيجة تلف هذه الأعصاب أو الشعور بالألم فيها، يشعر ببرودة في القدمين، مما يبدأ يخلي تبدأ عنده تظهر إصابات وقروح قروح أو جروح دون إدراك. هذه القروح والجروح التي موجودة في الرجل تكون بسيطة في بدايتها ولكن تتفاقم وتصبح كبيرة أو خطيرة الانتشار ومعدية. يعني أيضا تكون معدية وقد تنتشر في القدم والساق، وإن لم تعالج فورا ويتم السيطرة عليها قد تصل إلى مرحلة أخيرة هي البتر.
طبعا دكتورة، هل كل مريض سكري معرض للإصابة بالقدم السكري؟
لازم كل مريض سكري يعرف أنه
لا، أنا أقصد هل كل مريض سكري لازم
يعتني كل مريض سكري لازم يسيطر على مستويات السكر.
بس هل ممكن كلهم يصابوا بمرض اللي هو قدم السكري أو لا؟
في حالات متأخرة قد يصل في حالات متأخرة. لذلك لما تروح لأماكن الرعاية أو لما يقيموا مخيمات لنشر أفكار عن السكري، يجمعوا المرضى، يعلموهم طريقة رعاية القدم. يعني أنت مريض سكري لا تخاطر تمشي حافي، أنت مريض سكري لا تستهين بأي جرح ولو كان بسيط،
ما بلتأمنش.
أنت مريض هي من هنا تكون البداية. أنت مريض سكري لازم تعمل رعاية لقدمك، لأنه تقريبا القدم هي أكثر الأشياء الأعضاء استخداما،
صحيح،
يعني في المشي والكذا. فلازم يعني لا، إحنا ما نشيش الآن ننشر الخوف، ولكن هذا من باب العلم بالشيء.
إذن فعلا كلام عظيم. هل هنالك أي تطورات أو أبحاث حول معالجة أو استشفاء أمراض أو مريضين السكر من مرض السكر؟ هل هناك دراسات قديمة أو حديثة ممكن أنها تأيد أشياء وتنفي أشياء أخرى؟
طبعا الآن الرعاية الصحية أصبحت شاملة، ويعني شاملة لكل جوانب هذا المرض. فلازم أي مريض سكري يعمل على المتابعة والتنسيق مع طبيبه الخاص للسيطرة على هذا المرض. في ثورة من الأبحاث وإطلاق الأدوية الجديدة والمحدثة بحيث أنه تكون أأمن وأسهل وسعرها أنسب وأرخص لهذا المريض، لأنه مرض شائع الآن يسموه مرض العصر. في تحسينات أيضا في استخدام تقنيات الليزر لعلاج بعض المضاعفات اللي بتحصل لمرض السكري، مثل اعتلال الشبكية والتقليل من مخاطر العمى. أيضا في علاجات واكتشافات كثيرة بتقلل من أخطار الإصابة بمرض الكلى وتدهور حالة الصحية. أيضا هناك تقنيات جديدة لحل مشكلات الأعصاب، لو مثلا في مريض أصاب هذا الشيء بسبب زيادة السكر. وفي تطور، في تطور علاجي كبير في هذا الجانب.
إذا عظيم جدا، بنروح إياكم.
أيضا في تطور في ثورة أجهزة مراقبة السكر. الآن في أجهزة لمراقبة السكر وفحص السكر ذكية جدا.
إذن عظيم. إحنا بندخل أو إحنا بنتكلم بعد الفاصل بإذن الله عن كيفية استخدام جهاز السكر بخطوات بسيطة، علشان فقط الذي هو ما يعرفش يقيس أو كذا ممكن هو يقيس ارتفاع أو انخفاض سكر دمه في البيت. إذن بنروح وإياكم فاصل وبنواصل أعزائي المستمعين. لكم مستمعين أكارم مستمعين رمز FM 97.7 في حلقتنا مرض السكر، الله يعينهم وإن شاء الله بإذن الله يشافي أمراضهم. تكلمنا دكتورة سحر من جديد عن ما هو جهاز الجلايكوميتر وكيف يمكن قياس هذا نسبة السكر في البيت من دون اللجوء إلى مختبرات متخصصة، أو كل ما حب أنه يقيس مستوى سكر دمه ممكن يروح لعيال.
هذا الجهاز هو يعتبر جهاز سهل الحمل وسهل الاستخدام. يستطيع مريض السكري أخذ هذا الجهاز معه في كل مكان يروح، وهذا من الـ من الـ من التطورات اللي يعني من تطورات الأبحاث حتى يستطيعوا السيطرة على المرض. يعني إذا كان كل مريض كان زمان يحتاج يروح للمختبر يسوي الفحص عشان يعرف يأكل ولا ما يأكلش، الآن في عندنا ثورة في صناعة وتحديث هذه الأجهزة الجديدة، وأصبحت دقيقة فعلا. يعني بيكون الفحص المخبري مساوي للنتيجة اللي بيطلعها الفحص إلا فارق 5 إلى 10 درجات. طبعا في تقنية خاصة أثناء استخدام الجهاز لازم يتعلمها كل مريض عشان يطلع فحص دقيق، أو يعلمه أحد من أبنائه أو إذا كان مثلا كبير في السن. إحنا بنعرف جهاز السكر هذا اللي بيتم ثقب الإصبع باستخدام نيدل أو حقه اللانسيت هذا اللي يكون فيه موجود معه الدبوس الصغير، ويضع قطرة من الدم على شريحة الاختبار أو شريط الاختبار ويدخلها في الجهاز، أو بيكون يدخلها مسبقا ويحط عليها هذه القطرة من الدم وتظهر لها القراءة على هذا الجهاز. ولازم على كل مريض سكري أن يأخذ دفتر صغير أو نوتة صغيرة يسجل فيها كل قراءات السكر اللي بيسجلها، يكتب اليوم والساعة قبل الأكل أو بعد الأكل، ويسجل كل مستويات الدم حتى يسهل بالنتيجة عملية القراءة أو التشخيص لهذا. يعني لأنه بناء على هذه المعلومات إحنا أحيانا بنشتغل.
صحيح. إذا دكتورة بننتقل وأي المستمعين إلى
لازم في قبل ما أنتي تنتقلي الفقرة اللي قبلها، لازم إحنا نقول لهذا مريض السكري في الدم لما يجي يستخدم هذا الجهاز لازم يكون غسل يديه ويده نظيفة، لازم يكون عمل تعقيم ولو بسيط للمكان اللي عايزكم فيه. أنا أفضل إنه يأخذ عينة الدم يمسح العينة اللي هتطلع الأولى يمسحها ويأخذ من العينة الثانية، لأنه أحيانا يكون في شيء في اليد ويطلع الدم بيأثر. فيكون عشان تطلع لها قراءة دقيقة.
إذن دكتورة ما هي تأثيرات كيف يؤثر مرض السكر على حياة المريض اليومية؟ هل هناك بعض التأثيرات اللي ممكن تطرأ على حياة المريض وما بيكونش فيها مساوي للأشخاص العاديين؟
مريض السكري احنا تكلمنا قبل شوية عن نظام الحياة، أو أنه هذا المريض لما بيصاب بهذا المرض لازم يدخل أو يعيش بنظام حياة غير الناس الباقيين. أنا ما أقولش هذا الكلام حتى يعني أخوف مرض السكر، ولكن لا، أنا ما دمت عرفت أنه أنا عندي سكري لازم أعمل على نظام حياة معين، أبتعد عن الأشياء اللي بتأثر على نسبة السكر في الدم. طبعا مريض السكر في ناس أحيانا بيدخل في حالة نفسية وفي تعب وبيكون متأزم من هذا الموضوع، لكن أي مريض سكري لازم يحمد الله أنه غيره مصاب بأشياء أكبر وغيره عنده عاهات وإعاقات أكثر، هذا من الله. إحنا الشيء الوحيد اللي نقدر نسويه الآن أنه نكون أقوياء، نغير نمط الحياة إلى نمط حياة صحي بقدر الإمكان بالموجود، بالمحاولة إلى الوصول مثلا أنا سمين أحاول أنزل إلى مستوى يخليني أكون في السيف سايد في الجانب الآمن. أيضا أبتعد عن التدخين، أحاول أسوي فحص دوري كل ما سمحت لي يعني الظروف أو الوضع، أبتعد عن الأشياء يعني اللي بترفع لي السكر، إذا نسميها التحكم في نسبة السكر في الدم. يبدأ بيدخل إدارة الوزن، إحنا قلناها الحفاظ على وزن صحي، الرعاية الصحية الشاملة، التعليم والدعم حتى من الأسرة حتى من الناس اللي حوله، إنه هذا شيء طبيعي، أنت غير نمط حياتك إلى ما هو صحي أكثر. يقال أن يعني من المقولات التي تقال عن مرض السكر إنه جرس تنبيه، السكر ليس مرض وإنما جرس تنبيه لتغير نمط حياتك إلى الأفضل.
عظيم، إذن كلمة مؤثرة جدا. ما هي التحديات دكتورة سحرني ممكن يواجهها مرضى السكري في حياتها اليومية؟
التعامل مع السكر بشكل مباشر هكذا أو الدخول في الحرب مع مرض السكر هي تعتبر واحدة من أكبر التحديات. أيضا تحديات إنزال الوزن، تحديات السير يعني في نظام غذائي، لأنه سبحان الله مريض السكر يشوف قدامه كل شيء وما يقدر شيء أكل. إذا كان مقرر يسوي حمية يشوف كل شيء أمامه وما يقدر شيء أكل مثل الناس الطبيعيين. هذه من ضمن التحديات. أيضا يعني سبحان الله
عظيم. إذا دكتورة سحر، ما هي أبرز الأبحاث أو المستجدات والتطورات في مجال علاج مرضى السكري؟
مثل ما قلنا إحنا إنه في ثورة في عالم التطور بالنسبة لأجهزة السكر، بالنسبة للأبحاث وصلت أيضا أبحاث وتقدم العلم إلى الآن، هو مش موجود عندنا ولكن موجود في دول أخرى، إلى زراعة بنكرياس والعلاج الجذري لمرض السكري. زراعة البنكرياس أصبحت أكثر شيوعا في بعض الدول من العالم، وتحسنت نتائج هذه الزراعة وزادت نسب النجاح وانخفضت المضاعفات على المدى الطويل لمرض السكري. أيضا ظهرت أدوية جديدة وأكثر فعالية لمرض السكر خاصة من النوع الثاني. وأيضا مثل ما قلنا التحسن في أجهزة مراقبة السكر أصبحت دقيقة أكثر، ودخلت الهندسة في عمل دراسات لمعرفة الأسباب الوراثية والأسباب اللي جاءت يعني لفحوصات حتى للخلايا الجذعية، يعرف لك متى جاء هذا المرض ومن أين جاء وكم النسبة للعامل الوراثي فيه.
عظيم. إذن كلام جميل جدا وإسهبنا في البحث والتكلم وأيضا شرح مضاعفات وأسباب وأنواع مرض السكري. أتمنى من المستمعين بشكل عام أنه وتوصل لهم المعلومة ويبدأوا يغيروا من نظام حياتهم وتكون حياتهم صحية أكثر، وحتى ولم يصيبوا أو لم يدق ناقوس الخطر للإصابة بمرض السكري ممكن أنه يتفادوا هذا لأجيال قادمة. طبعا في ختام حلقتنا دكتورة سحر من برنامج لأنك الحياة على أثير راديو رمز FM 97.7، مذكر متابعينا ومستمعينا ببعض النقاط المهمة. طبعا في هنالك نقطة مهمة جدا جدا في مرض السكر. مرض السكر لا يعتمد على الأدوية ولا على العلاجات، ولا أيضا هو مرض مؤقت أو مرحلي ممكن يمر عليك فترة واحدة وممكن أنه يعدي، وإنما هو مرض مرافق لك مدى الحياة نقدر نقولها. فلازم هنا أنه مرض السكر هو تأخذه على أنه أحد الأمراض المزمنة الأكثر انتشارا في العالم، انك تعرف مخاطره وايضا تعرف كيف توقي نفسك منه
وتغير نمط حياتك لمي
صحيح للافضل وما يتلائم مع مرض السكر. طبعا ينبغي ايضا مننا احنا كمستمعين او كاشخاص عاديين بذل الجهود في التوعيه والتثقيف المجتمعي حول مرض السكر، ممكن علشان مساعده الناس اللي فهمها محدود عن هذا المرض وعلشان يعرفوا يتعاملوا معه بشكل صحيح. مثل ما أسهبت أو تكلمت الدكتورة سحر أنه نمط الحياة الصحي هو دور محوري في الوقاية من الإصابة بمرض السكر أو السيطرة عليه إن وجد. وأيضا لا ننسى متابعينا ومستمعينا الزيارة الدورية للأطباء والمتخصصين في هذا المرض واستخدام الأدوية بشكل منتظم واتباع التعليمات للتقليل من مخاطر الإصابة وأيضا مخاطر المضاعفات إن وجد المرض. طبعا مواكبة ونكونوا هكذا شوية انترست أو أكثر تطلعا للأبحاث الذي هي متعلقة بمرض السكر، وأيضا فهم بعض الأبحاث في كيفية تحسين وتوعية وتحسين مفهوم مرض السكري عند بعض الأشخاص المصابين بالمرض بحد ذاته. خلاصة من هذا وذاك، مرض السكر هو تحدي صحي كبير مستمعين الأكارم يحتاج إلى تضافر الجهود على مختلف الأصعدة لمواجهته من خلال التوعية والتثقيف والالتزام بأنواع صحية وأيضا المتابعة الطبية، ويمكن أيضا السيطرة على هذا المرض وتقليل آثاره السلبية على صحة الناس، وهذا شيء عظيم. إذن أترككم مستمعين الأكارم في حفظ الله ورعايته. أشكرك دكتورة سحر لتواجدك معنا. طبعا الشكر أيضا للمخرج والمهندس هشام سليم وأيضا هي تحياتي لكم من خلف المايك يسرى الخلقي. ننتقل وإياكم في نهاية الحلقة إلى فاصل قصير. إلى اللقاء.